ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 25 شهر 5 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك عنيفة في بحري ومدرمان الخرطوم في اليوم الثاني للهدنة، والجيش والدعم السري يتبادلان الاتهامات. نزوح وأوضاع إنسانية قاسية في زالنجي بوسط دارفور، ونزوح وخسائر كبيرة جراء المعارك التي دارت مؤخرا. نزوح أكثر من مليون شخص ولجوء نحو 320 ألف شخص بسبب الحرب، وصول 3000 شخص إلى أبيي. مقتل 2 من المحامين واختفاء 2 آخرين خلال الحرب الدائرة، وارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 865 قتيلا. تفاصيل النشرة بالراديو دبنجا. تبادل الجيش والدعم السري الاتهامات بغرق الهدنة يوم الأربعاء في يومها الثاني، وأعلنت قوات الدعم السري إسقاط طائرة في أم درمان، بينما قال الجيش إنها سقطت لخلل فني. وأكدت القوات المسلحة صوت هجوم شنته قوات الدعم السري على مدينتي الجنينة وزالنجي، واتهم الجيش الدعم السري بقصف سلاح الإشارة وقاعدة وادي سيدنا. وبالمقابل اتهم الدعم السري الجيش بشن هجوم على مواقعها في الخرطوم جوا وبرا وبالمدفعية الثقيلة. أعلنت نقابة الأطباء ارتفاع عدد الضحايا وسط المدنيين منذ اندلاع الحرب وحتى 23 مايو الجاري إلى 865 قتيلا و 3634 حالة إصابة. وأعلنت مصر دخول أكثر من 150 ألف شخص إلى أراضيها فرارا من الحرب في السودان. وبالمقابل كشفت منظمة الهجرة الدولية النزوح أكثر من مليون شخص وتزايد الاحتياجات الإنسانية خلال 40 يوما من اندلاع الحرب. من جانبها كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إجلاء 74 فلسطينيا من حاملي الجوازات السورية من بور سودان إلى سوريا. شهدت الفاشل إطلاق نار كثيف مساء الأربعاء بعد التزام بالهدنة دام ليومين. وكشف مراسل راديو دبنجا أن استمرار تردي الوضع الصحي مع ضعف حركة البيع في الأسواق. وفي الأثناء أعربت مفوضية اللاجئين الأممية في دارفور عن قلقها إذا استمرار حصار زالنجي وتواصل أعمال النهب لجميع المرافق. وفي ولاية غرب دارفور طالبت هيئة محامي دارفور بتمكين مواطني الجنينة من الدفاع عن أنفسهم وتوفير الخدمات الطبية. تقدم السفير دفع الله الحاج نبعوس رئيس مجلس السيادة بالشكر لرئيس التشادي على قرار إغلاق الحدود منذ اندلاع الأزمة. وقال في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس التشادي في أنجمينة الأربعاء أن دبي أكد التزامه بمنع دخول أي عناصر من تشاد تضر بأمن السودان. ومن جانبه هزر الرئيس الأريتري السياسي أفورغي من تداعيات خطيرة للصراع المسلح في السودان داعيا لمبادرة إقليمية جادة. أكدت لجان مقاومة مدينة الخرطوم عدم انهيازها لأي من طرفي الحرب، وطالب في بيان الجيش والدعم السري بإطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة. من جانبها جددت الحركة الشعبية قيادة عقار تأكيدها عدم المشاركة في الحرب، وكشفت أن عدم وجود قواتها بالخرطوم.
تجددت المعارك العنيفة في أجزاء من بحر وأم درمان والخرطوم ظهر الأربعاء في اليوم الثاني للهدنة، فيما أكد شهود عيان سقوط طائرة حربية في أم درمان بعد إصابتها. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من الطيارين أثناء هبوطهما بالمظلات بعد إصابة الطائرة، وأوضحت مواطنة لراديو دبنجا أن معظم سكان الحي الممتد من صك العملة إلى السجانة جنوب الخرطوم أخلوا منازلهم جراء القصف العنيف يوم الثلاثاء. وأضافت في هذا الخصوص:
مسكان في ضرب بالدانات، وأي زول بتوقع أنه لما تجي الدانة فوق من بيته أنه هي تقع في البيت. نجونا يعني بقدرة غادر، وفي ناس في الحي وقعت دانة وكسرت البيت، والزولة دي هي أثيوبية، بالإضافة لأنه أصلا ما في إمداد كهربائي، ما في موية.
من جهته اتهم المحلل السياسي المقرب للدعم السريع عثمان النجيمي القوات المسلحة بخرق الهدنة الإنسانية والقصف بواسطة الطيران الحربي، مشيرا إلى إسقاط طائرتين في الخرطوم وأم درمان يوم الأربعاء. واستبعد في مقابلة مع راديو دبنجا التزام الجيش بالهدنة بسبب تعدد مراكز القرار. وأضاف في هذا الخصوص:
الطيران الأمس صحيح أنه لفها وذاك طيران استكشاف، كالعادة الطيران بيقوم باستكشاف مرة وبحدد مواقع وبيجي مرة أخرى بيضرب. فأمس الطيران ده كله عبارة عن استكشاف وتحديد مواقع، واليوم بدأ الضرب الفعلي. يعني الليلة الطيران الذي سقطته طيران ضرب، يعني ما طيران بس فقط حلق ساكن. الجيش ما بيلتزم بأي هدنة.
من جهته اتهم الفريق ياسر العطا مساعد قائد الجيش في مقابلة مع قناة الجزيرة الدعم السريع بخرق الهدنة واقتحام مطابع العملة، مبينا أن الجيش استعاد السيطرة على مطابع العملة. كما اتهمت مصادر من الجيش الدعم السريع بقصف القاعدة الجوية بوادي سيدنا. وفي الأثناء طالبت الولايات المتحدة والسعودية الجيش والدعم السريع بالالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية. رصد تجار من سوق نيال الكبير وجود عدد من الجثث في العراء وعربات محروقة في محيط السوق صباح الأربعاء، فيما شهدت المدينة هدوءا حذرا. وأصهرت فيديوهات حصرية لراديو دبنجا من سوق المدينة دمارا كبيرا للمحلات التجارية جراء القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع، مع حرق عدد كبير من المحلات المشيدة من المواد المحلية. كما أصهرت الفيديوهات آثار القصف على المحلات التجارية. وأشار مواطنون من المدينة إلى حركة نزوح من نيالة شمالا إلى نيالة جنوب، كما استغل تجار الهدنة لنقل ما تبقى من بضائعهم من سوق نيالة الكبير إلى جنوب نيالة. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
وضع غامض، ما معروف، ما في حلول قريبة. الناس السوق ده كله نقلوا كالري والأحياء الجنوبية دي، والسبان بعدين السنتر بتاع المدينة شارع الضعين وشارع السينما، وما بحمل ما بحمل السوق الحرامي ده عربي يوصله هنا كوريا، كل الناس دي مرقت. الناس السوق ده كله نقلوا كالري والأحياء الجنوبية دي.
كشفت تنسيقية لجان المقاومة بمدينة زالينجا عن موجة نزوح لسكان 5 أحياء بسبب الهجوم الذي شنته الميليشيات على المدينة خلال الأيام الماضية. وأشارت في بيان استمرار الانتشار الكثيف للميليشيات المسلحة التي تستقل الدراجات النارية حول وداخل المدينة مع استمرار أعمال النهب. وكانت تقارير أشارت إلى مقتل 4 أشخاص واختطاف 4 آخرين بجانب مقتل 5 أطفال بقذائف طائشة. وصل حوالي 3000 شخص بينهم أجانب إلى منطقة أبيي المتنازع عليها السودان ودولة جنوب السودان منذ اندلاع الحرب في الخرطوم، كما لقي حوالي 10 من مواطني أبيي حتفهم وأصيب العشرات في الخرطوم. وقال بلبك والدين سلطان عشائر دينكنوك لراديو دبنجا يوم الأربعاء أن عدد العائدين إلى منطقة أبيي من الخرطوم جراء الحرب تتراوح أعدادهم ما بين 2 إلى 3000 شخص حتى الآن. وأشار بلبك إلى وصول حوالي 300 شخص أجنبي من جنسيات مختلفة إلى أبيي بسبب الحرب. وأضاف بلبك دينكوال سلطان عشائر دينكنوك لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الراغبين بالعودة يرجعوا بدل ما يتجاجب وضعية الموجودة هناك، لأن طبعا الوضعية دي ما بيصير تكون مسؤولة عنه. طبعا المنطقة فيها حرب، يعني ممكن تجيك حاجة طائفة بدون ما يكون جانسك دي واحد. حاجة تانية حياتهم المعيشية صعبة، لأنه ما عندهم ناس مساكين، ما عندهم دروج، ما عندهم مواد زوجية. يعني حتى في أسر بتنادوا بأنه ما لاقي لهم موية يشربوها، يعني قطع في الحياة.
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 1,000,000 شخص نتيجة للحرب الدائرة. وقالت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقرير أنه أكثر من 319,000 عبروا إلى دول الجوار. وأشارت إلى الإبلاغ عن مواقع النزوح في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، حيث شملت جميع الولايات عدا شرق دارفور. من جهتها أكدت حكومة ولاية الجزيرة استضافة نحو 20,000 نازح من الخرطوم بمراكز الإيواء والمدارس إضافة للمستضافين بالمنازل. أكدت الحركة الشعبية قيادة الحلو أن أكثر من 100,000 نازح وصلوا إلى مناطق سيطرتها بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع. وقالت رانيا بابكر وانزا سكرتير الإعلام بحكومة إقليم جبال النوبة أن عدد النازحين الذين وصلوا المناطق المحررة بإقليم جبال النوبة بلغ حتى الآن 112,734 نازح، وأشارت إلى وجود نحو 100,000 من العالقين تم تسجيلهم لنقلهم إلى الولايات الأخرى، وأكدت أنهم يعانون من عدم توفر وسائل الترحيل. كشفت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين عن مقتل 2 من المحامين خلال المعارك الدائرة، وهما سر عادل سنادة ومحمد بشير عبد القادر. وقالت الجبهة في بيان إنها رصدت فقدان 2 من المحامين هما حسين اندنتوت وأسهري عثمان بابكر. وأشارت إلى الاعتداء على مكاتب عدد كبير من المحامين في كل من الخرطوم ومدرمان والخرطوم بحري، حيث تعرضت للنهب والتدمير وسرقة مقتنيات المحامين وملفات موكليهم من المواطنين، كما تم سرقة عدد كبير من أختام التوثيقات. وصف رضوان نويصر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان مستوى معاناة المدنيين بسبب الحرب المهين والمأساوي. وقال نويصر في تعميم صحفي إنه استمع إلى روايات وصفها بالمفزعة من أطباء يعانون من الجوع في المستشفيات مع عدم توفر الأدوية والوقود، كما استمع إلى شهادات عن تشريد المدنيين ونهب المنازل من قبل المقاتلين وتشتت العائلات وإطلاق النار على أشخاص أثناء محاولتهم الفرار وعن الفوضى على الحدود. وأشار إلى إبلاغه بتزايد مزاعم حالات الاغتصاب على أيدي رجال يرتدون الزي الرسمي وعن جثث تركت في الشوارع لعدة أيام يخشى أقاربها أن يتم إطلاق النار عليهم إذا حاولوا انتشالها. وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ما يحدث في السودان بأنه مفجع، ودعا طرفي القتال إلى حماية المدنيين. وأوضح تورك أنه مكتبه تلقى تقارير عن استخدام طائرة مقاتلة واشتباكات في العاصمة الخرطوم الليلة الماضية رغم وقف إطلاق النار. وقال تورك في تصريحات صحفية في جنيف كثير من المدنيين محاصرون فعليا في مناطق تشهد قتالا بلا هوادة. طالب نحو 4,000 من اللاجئين السوريين الذين فروا من الخرطوم إلى بورسودان بالإسراع في إجلائهم. وقال أحد اللاجئين السوريين لراديو دبنج أن معظم اللاجئين الذين قدموا إلى بورسودان من النساء والأطفال، وأنهم يعيشون أوضاع إنسانية سيئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مع عدم توفر الغذاء لمعظمهم. وأضاف في هذا الخصوص:
عددنا يتراوح من بين 3,000 إلى 4,000 سوري، الأغلبية تكون من أسر وأطفال ونساء، والأطفال مع الجو هذا أنت حر ورطوبة وسخانة. إحنا ناشد كل مسؤولين لقونا حل يا أخي، إجلاء مشونة، وفي ناس والله ما عندها حق أكل ما عندها.
شكى مئات المواطنين العالقين في بورسودان من صعوبة الحصول على التأشيرة إلى مصر. وقال أحد العالقين لراديو دبنج أن القنصلية المصرية في بورسودان تصدر 20 تأشيرة يوميا، وأن آلاف الجوازات لا تزال في القنصلية بينما ينتظر المئات دورهم لتسليم جوازاتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
القنصلية هي واقفة، القنصلية تغير في مشكلة روعة، اليوم 22 جواز وخلاص. شلي عرفنا من الناس السفارة ذاتها فيها حوالي 80,000 جواز، يقولوا ل 10,000، اما الناس البرا يعني ممكن تاخذ لهم يعني ما بالعلا. ممكن تقول مئات للالف تهريب في الهناي بس السفاره قلنا.
أعلن الناظر سيد محمد الأمين تريك نائب رئيس الكتلة الديمقراطية رفضه لعودة فولكر بيرتس إلى البلاد، واتهمه بإنشاء كيانات جديدة في بورسودان. ودعا في تصريحات صحفية ببورسودان رصدها راديو دبنجا الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث بديل لفولكر، وحذر فولكر من العودة إلى البلاد حفاظا على سلامته. وأكد إنهم أسسوا الهيئة الشعبية لمناهضة الاستعمار لرفض التدخل الأجنبي، وجدد مساندته للجيش في الحرب الدائرة حاليا. وأضاف في هذا الخصوص:
فولكر 3 سنة فشل، بنقول ما تجدد للفولكر. فولكر جاء من الخرطوم فاعتبرناه ضيف أكرمناه، لكن اشتغل شغل بإنشاء تنظيمات جديدة.
الخبر الأخير في النشرة: جرت صباح اليوم الأربعاء بقاعة المنزل الرئاسي بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور مراسم توقيع على ميثاق أهل دارفور للتعايش السلمي بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. وأكد مناوي أن الميثاق داعم للوثائق الشعبية التي تبنتها الإدارات الأهلية ولجان الحكماء بولايات دارفور لوقف الحرب، وناشد طرفي الصراع بالالتزام باتفاقية جدة لوقف إطلاق النار من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. البث التلفزيوني على يوتلسات 8WB، الوضع الدائري 8.0، الذبذبة 12604 ميجا هيرز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، FEC 7/8. البث الإذاعي الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة مقدارها 7315 كيلو هيرز، والموجة القصيرة 25 مترا بذبذبة مقدارها 11640 كيلو هيرز. راديو دبنجا.
الاتفاق الذي تم توقيعه في جدة الخاص بالهدنة القصيرة ووقف إطلاق النار في تقديري هو اتفاق إيجابي في طريق التسوية النهائية، ويخلص عن الهدنة السابقة لأسباب عديدة. أولا، تم توقيع اتفاق وليس الهدنة التي كانت بطلب عبر الهاتف أو عبر النداءات، هذا توقيع واتفاقية محظورة. وأيضا الوساطة وساطة قوية، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وأيضا رغبة طرفين طالما في وفد رفيع وتوقيع من مسؤولين مفوضين. هذا يعني يعطي انطباع بأن هذه الهدنة قد تنجح وقد يتم الالتزام بها. الضمانات، أولا الوساطة نفسها واحدة من الضمانات، اثنين رغبة الأطراف، ثلاثة مسألة المراقبة، لأول مرة يكون هدنة فيها مراقبة بتشكيل لجنة من 12 عضو، ثلاثة أعضاء لكل طرف، وأيضا مسألة ما يترتب على الخلق، مسألة العقوبات التي قد تصل إلى حد التصنيف إلى حد توقيع عقوبات. وبالتالي الحافز الأكبر أنه إذا هذه الهدنة نجحت يمكن تمديدها إلى هدنة أضعف والوقف إطلاق النار، وتكون هنالك مرحلة قادمة هي مرحلة التسوية السياسية. أيضا هنالك برضو بعض المخاوف تتمثل في أن قوات الدعم السريع ربما تكون مجزأة لقوات صغيرة ليس بينها اتصال أو عدم وجود قيادة وسيطرة. أيضا ربما يكون هنالك تصرف فردي من بعض الأفراد بخرق وقف إطلاق النار ويتم الرد عليه من الطرف الآخر. هذه هي المخاوف الآن الموجودة على الأرض. ولاحظنا في فترة 48 ساعة التي أعطيت للطرفين لتوصيل الاتفاق والهدنة وتفاصيل إلى قواتهم المنتشرة، رأينا هنالك تحركات من جانب الدعم السريع لمحاولة تثبيت مواقف واحتلال مواقف ومواقع أفضل تعطيها فرصة بالهدنة، ولكن تم الرد على القوات المسلحة نهار أمس وليلة أمس. واليوم تدخل الهدنة في الساعة 10:00 إلا ربع مساء اليوم، وبالتالي الآن الأحوال هذا تقريبا في الخرطوم، لكن التوقع في المساء أنه يكون في هجمات الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة. عموما الموقف على الأرض الآن كل الاشتباكات في الأطراف، واضح أنه القوات المسلحة تقوم بعمليات تمشيط ومطاردة في الأطراف، ونأمل أن يكون الوضع الإنساني المتردي والوضع الاقتصادي والحوجة للاحتياجات الغذائية والاحتياجات الدوائية أن يكون لها الأثر الكبير.
طيب التمشيط التمشيط خلال الساعات دي ما يتعارض مع اتفاق الهدنة؟ لأنه 48 ساعة كان مخصصة للتواصل مع القوات ما للتمشيط.
أي حركة بتبدأ من طرف الطرف الآخر يرد عليها طبعا بأشياء معروفة.
لكن ما في اتهامات متبادلة، الطرفين بيتبادلوا الاتهام، يعني الدعم السريع بيتهم الجيش والجيش يتهم الدعم السريع بأنه الذي يبدأ التحركات.
مسألة البيانات ومسألة الحرب النفسية والإعلامية هذه واحدة من الحروب تصادم، لكن نحن كمراغبون على الأرض الخرق بيبدأ من الدعم السريع. نحن مراغبون ونشاهد، لماذا؟ لأنهم الآن في الأطراف يريدون أن يعودوا إلى مواقع في وسط الخرطوم أو في وسط المدن الأخرى، لكن هذا لا يحفي الطرفين من أنهم لابد أن يحترموا التعاقد الاتفاق على أن 48 ساعة للإبلاغ وليس لأي تحركات.
طيب المراقبة المكونة من 12 شخص، من 3 من السعودية و3 أمريكان و3 من الأطراف، يعني 6 من الطرفين، هل تعتقد أنها ممكن تكون فاعلة لمراقبة وقف إطلاق النار قصير الأمد؟
هي طبعا مراقبة عبر الكاميرات والأقمار الصناعية وليس بالإطماشر الفردي كبشر، هم هيكونوا موجودين في موقع معين يراقبوا من خلال الأقمار الصناعية أي إطلاق نار من أي جهة، ويقدروا يتوصلوا للإحداثي وللطرف الذي قام بإطلاق النار، ومن ثم لديهم لائحة داخلية لتنظيم أعمالهم، كيفية اختيار الطرفين، كيفية المحاسبة، هل سيكون هناك عقوبات، هل سترفع للوساطة، لديهم لائحة داخلية معدة للعمل بها، وبالتالي هي تجربة. يعني دائما بتتحسس، بيتم تحسس المراقبة، إذا نجحت يمكن إنزال مراقبين على الأرض لفتح الممرات لضمان مراقبة حركة المدنيين، عودة الخدمات الأساسية، فتح الأسواق، الخدمات الحكومية، هذه الأمور هي التي تقود إلى السلام. لكن إذا كان في أي محاولة لفرض واقع جديد أو استمرار الحرب ربما تفشل الهدنة.
طيب بصفتك خبير عسكري، الأقمار الصناعية تغطي المساحة تغطيها في المراقبة كم تقريبا؟
كل المنطقة التي تريد أن تغطيها تغطيها لك الأغمار الصناعية، لكن هي طبعا أغمار عسكرية لديها حساسية خاصة تلتقط الأصوات وميط إطلاق النار، وبالتالي يمكن أن تحدد في أي مكان وفي أي إحداثي، ويمكن أن تحدد الطرف من خلال تغريب الصورة إلى أقل من 5 أمتار. هي أغمار خاصة عسكرية لأغراض عسكرية، وبالتالي لديها القدرة لتغريب الصورة إلى 5 أمتار.
وهل الأقمار مملوكة للقوات المسلحة ولا للطرف آخر؟
هي للوساطة، تحدث إنه هذه اللجنة لديها وسطاء، تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية تملك أقمار على مدى 24 ساعة في كل العالم، فهي إمكانيات متوفرة للوساطة وليس للمتصارعين سواء كان القوات المسلحة والدعم السريع، إنما هي للوساطة، والصور تسحب للوساطة ويتم تحليلها بسرعة جدا، ويتم اختيار الوسطاء بما ما هو موجود، واللجنة مشكلة من كل الأطراف، يعني أمام هذه اللغات وهذه الصورة وهذا هو الطرف الذي اختلق، فبالتالي يكون فيها نوع من المصداقية ونوع من العدالة.
طيب إذا كان أطراف الوساطة والولايات المتحدة تملك أقمار صناعية وتنشرها على مستوى البلد أو مستوى المرافق الأساسية، هل في مخاطر مستقبلية للحاجة دي؟
أبدا، العالم كله تحت نظر الأمريكان، يعني نحن لا ننزعج الآن أنه الولايات المتحدة الأمريكية تراقب السودان، هي تراقب العالم كله، ويمكن في فضايا بتاع التجسس على الاتصالات في أوروبا وفي ألمانيا وفي، وحتى البريد الإلكتروني الأمريكي تم خراقه باصوصية، يجب لا ننزعج من هذا الأمر، هذا أمر عالمي ودولي وتقنيات لا تتوفر للدول الصغيرة، وبالتالي هي موجودة من قبل، يعني كل الدول دي تحت نظر وبصر وسمع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية، لذلك ليس الأمر فقط الآن موجه للسودان أو موجه للدول الأفريقية.
تمام، شكرا جزيلا يا سعادتك، شكرا جزيلا على الإفادات المهمة. راديو دبنجا، راديو
دبنجا. ونبقى في ذات الشأن وجولة السودان، التغت عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين وسألناه هل للصحفيين دور في مراقبة الهدنة؟
طيب، على الرغم من أنه طرفين النزاع في السودان ظلوا في كل مرة بيعلنوا عن هدنة وما بيلتزموا بها، لكن يعني هناك بعض بارغة الأمل أنه هذه الهدنة لأنها مرتبطة بوقف إطلاق النار أنها تنجح، ولو نجحت هتفتح الباب عريض لوقف إطلاق النار شامل، ولو فشلت ممكن تدخل البلد في حالة بتاع صراع دائم يمتد لمختلف أطراف السودان. على الرغم من أنه يعني حكى نغاب الصحفيين، على الرغم من أنه الوثيقة لم تشير يعني تحدثت عن حرية حركة الشغالين في الشأن الإنساني والشأن الطبي، لكنها لم تشير إلى حرية حركة الصحفيين، والذي مهمة جدا لمراقبة وقف إطلاق النار، القيام بدورهم في الإعلان عن الطرف اللي بينتهك والإعلان عن ما يحدث في نقاط التفتيش اللي هم قالوا في الاتفاق حيكون المرور فيها يعني ميسور لكل المدنيين. لذلك نحن بنطالب الصحفيين والصحفيات السودانيين أن يكونوا العين اللي بتراقب وقف إطلاق النار، والعين اللي بترصد الانتهاكات اللي بتحدث ضد المدنيين والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. هم يقوموا بدورهم في رصد الانتهاكات ونشرها عبر وسائل للإعلام. كويس. أما الاتفاق قال أنه والله المدنيين من حقهم حرية المرور، هم كمدنيين يمروا يتحركوا كمدنيين، ده إذا كان الاتفاق صمد. لكن طبعا في ذات الوقت إذا كان الاتفاق انهار أو تحولت المنطقة لمنطقة خطر، نحن أولويتنا حماية الصحفيين ونطلب منهم طوالي أنهم ما يعرضوا نفسهم للخطر. لا، هي مش حاجة منظمة، هو مش حاجة منظمة، كل صحفي يقوم بمهمته في المنطقة الجغرافية اللي هو موجود فيها، لأنه الاتفاق قال أنه المدنيين عندهم حرية الحركة، والصحفيين كمدنيين يتحركوا أول حاجة يرصدوا الوضع الإنساني للمناطق ويرصدوا أي مظاهر بتاعت انتهاكات. والله شوفي، ده مال أمس كان الخرطوم دي مختلف مناطق فيها اشتباكات، كويس، اشتباكات وفيها قصف بالطيران، ويعني الأوضاع كانت زي ما الأيام اللي فاتت. الآن من الصباح الأوضاع هذا نسبيا على أقل تقدير في بحري نحن ما سامعين صوت أي إطلاق نار ولا انفجارات. كلامي أنه الهدنة دي في بارغة أمل أنها تنجح، وأنه الهدنة دي يعني آخر قشة أمل ممكن يتعلقوا بها السودانيين. لو نجحت ممكن تفتح الباب لوقف إطلاق النار شامل، لكن لو فشلت ممكن تدخل البلد في مأزق كبير جدا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وإلى أي مدى يمكن أن تستفيد قوات الدعم السريع من هذه الهدنة لمناقشة القضايا السياسية؟ الناشط السياسي والداعم لقوات الدعم السريع عثمان النجيم عثمان للتعليق.
طيب، لو جيت للأحداث دي من بدايتها، من أول يوم 14 أو يوم 15/4 اللي بدأ الطلقة والضربة الأولى واللي اعتدى بالطيران والعرض على المعسكرات بتاع الدعم السريع ولغيره، وهم من الجيش اللي هي فلول الكيزان نظام البايد. طيب، من تلك اللحظة لحد اليوم الدعم السريع قاعد يدافع عن نفسه، لم يهاجم أي مكان حتى الآن. طيب، الهدن السابقة، ودي كانت هدن ما فيها وقف إطلاق النار، ايضا قاعده يعني يخترق النظام بتاع الكيزان وطيرانات قدام الناس، اي زول شايف. الان التوقيع الاخير هو توقيع لوقف اطلاق النار لمده معينه، فتره قصيره، التزم بها الدعم السريع حتى هذه اللحظه. ولكن كالعاده الجيش لم يلتزم، او فلول النظام البائد لم تلتزم، لان الجيش مختطف من ثلاثه اتجاهات، في بيوقع براءه، في بيصرح من داخل قيادة الجيش أو داخل البيت روم باتجاه، وفي وزارة الخارجية اللي شغالة بتصرح باتجاهات أخرى اللي هي ماسكين فلول النظام البايدن. فطبيعي أنه من تلك التجارب السابقة وحتى الآن نرى يوميا خرق أي هدنة أو أي وقف إطلاق النار من هذه المنظومة، منظومة الكيزان اللي هي مختطف الجيش والآن مستخدم الجيش كدرجة ضد حروبة، في حروبة ضد الشعب السوداني وثورته وضد الدعم السريع وأي زول أو أي جهة قاومت هذا النظام بتاع الحركة الإسلامية. فبالتالي الآن لو ملاحظ أسقط الطيارة قبل شوية بأنه دوريك أنه الطيران قاعد، يعني حاجة ما بتقدر تدس ولا تقدر زول يقدر ينفيها من الكيزان والنظام. فبالتالي أمام الملأ كل العالم شايف أنه الطيارات شغالة. يعني
أستاذ، يمكن أمس يعني نحن اشتغلنا بعض الاستطلاعات مع الناس عشان نشوف يعني الهدنة كانت ماشية كيف وكذا، ففي ناس قالوا في تحليق للطيران من غير ما يضرب، فنحن ما عارفين إنه يعني هل الطائرة تم إسقاط اليوم، هل وصلتكم أي معلومات إنها مثلا حاولت تضرب ولا الحيسيات شنو المعلومات شنو؟
لا، الطيران الأمس صحيح إنه لفها وداك طيران استكشاف. كالعادة الطيران بيقوم باستكشاف مرة وبحدد مواقع وبيجي مرة أخرى بيضرب. فأمس الطيران ده كله عبارة عن استكشاف وتحديد مواقع، واليوم بدأ الضرب الفعلي. يعني الليلة الطيران الذي يسقطه ده طيران ضرب، يعني ما طيران بس فقط حلق ساكن. فبالتالي إنه بوريك إنه المسألة دي بتاعت إنه ما بيلتزم دي حاجة مثبتة، إنه النظام السابق والنظام الجيش ما بيلتزم بأي هدنة، ودائما بيصرح بأنه الدعم السريع اعتدى ولا غيره، ومع إنه كل العالم شاهد، يعني أول المراقبين ذاتهم يمكن يشهدوا إنه الدعم السريع لم يتحرك، وحتى الآن هو بيدافع عن نفسه لم يهاجم أي مكان قط حتى تاريخ هذا اليوم. فتحليق بالأمس هو عملية بتاعت استكشاف وتحديد مواقع، واليوم بدأ الضرب الفعلي بالطيران في خرق واضح وتحدي واضح للمجتمع الدولي وتحدي واضح لأي اتفاقية يوقعها هذا النظام أو يوقعها مع الدعم السريع. فبالتالي نحن بنوجه رسالة للمجتمع الدولي أنه يقوم باللازم لمحاصرة هؤلاء الإرهابيين، ودي الناس يعني ناس دواعش، ناس ما عندهم أي علاقة باتجاه المجتمع الدولي، ولا ملاحظين يعني ظاهراتهم ضد فولكر والآن تم القبض على الداعش الجزولي وكذا، وهو قال تابع لتنظيم القاعدة. فديل إدارتهم أو يعني تعليماتهم ما بتجي من الجيش، بتجي من جهات إرهابية أخرى من مناطق أخرى، وبالتالي الجيش فقط مختطف من هؤلاء الناس، ويجب أنه الجيش يتحرر من هؤلاء الناس اللي بيستخدموه في حروب إرهابية داعشية ما عنده أي علاقة بالجيش السوداني ولا عنده علاقة بالشعب السوداني. ودي رسالة للمجتمع الدولي يعرف أنه هؤلاء يعني ما تفاوض معهم ما بينفع، ولا حتى عملية بتاع التوقيع يلتزموا بها، ودي دي 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 مسؤولية المجتمع الدولي، ليست مسؤولية الدعم السريع لوحده. دعم السريع يدافع عن نفسه وحيظل يدافع عنها ويدافع عن الثورة والتحول الديمقراطي المدني إلى أن يعني نكنس هؤلاء الكيزان والمجموعة بتاعة الإرهابيين الماسكة الجيش.
أستاذ، طيب بس قراءة يعني ما بين الهدنات الكثيرة دي والخروقات المستمرة، مصير الحوار؟
طيب الحوار في ظل ناس لم يلتزموا بوقف إطلاق نار طبعا صعب، وصعوبته بتكمن في انه الجيش ما عنده قرار واحد. يعني الليله الدعم السريع عنده قائد واحد، لو قال ما تفكوا طلقه ما بيفكوا طلقه. الجيش الا يرجع لشرفاء الجيش يستلموا زمام المبادره، حتى بعد ذلك يمكن يكون في تفاوض ويمكن يكون في وقف اطلاق نار وممكن يحقق تقدم. ولكن اذا الجيش مختطف من هؤلاء الكيزان ديل ما حيلتزموا وما في اي تفاوض بينفع معهم. مين الثوره دي جات؟ توقيع الأول، الوثيقة الدستورية، حكومة حمدوقر، انقلبوا على أي شيء، حتى حكومة المدنية انقلبوا عليها، حتى الانقلاب ذات انقلبوا عليه. فدين الناس ما عندهم أي التزام، فهم عندهم حاجة واحدة، يا هم يا فيها يا نطفيها، وبالتالي هم شغالين كده، يعني يا هم يحكموا أو ذاك ما في إنه هم أن حيظل السودان يحرق بهذا الشكل. مصير السودان مربوط بإنه تحرير الجيش من هؤلاء الكيزان المختطفينه، وعملية بتاعت التفاف الشعب كله تجاه مصالحه. الآن اللي بيضرب المصانع والبيضرب البنية التحتية دي ما حكت دعم سريع, دي مؤسسات بتاع الدولة ومؤسسات بتاع الشعب السوداني. فعملية إحراقها هي بتخدم مصالح دول أخرى عندها مصلحة في أنه تدمر كل المصانع وكل البنية التحتية, حتى إذا ما إنه وقفت الحرب السوداني يعتمد عليها على الاستيراد من هؤلاء من هذه الدولة وأخرى إلى سنين عددها. يعني إنت لو داير أندومي بعد ما الحرب تجيب حتجيبه من برا, حتستورده من برا لأن كل مؤسساتك انضربت. يعني اللي بيخلي مؤسسات المصانع بتاع الشركات الدقيق والسكر والبيسيكولا وكل شيء دي على غطب الحرب شنو؟ ما في هناك موجود فيها أي شيء. المستشفيات, السوق عفراء, الأسواق دي كلها عملية الحرق دي هي عملية الصمت في صالح دول بعينها, هي اللي قامت بدعم هؤلاء الإرهابيين بغرض أنه تفكر السودان وتضع السودان عبارة عن نقعة بعد انتهاء هذه الحرب. فمصير السودان ومصير الشعب السوداني مربوط به هو, حتى أنه يلتف مع الذين يقاومون هؤلاء الإرهابيين وينقذ نفسه بنفسه. وإلا كمان الشعب بأم عيونه أنه بأم عينه أنه مؤسساته تدمر مؤسسة بعد مؤسسة, وده ما بتضرر منه الدعم السريع إنما بتضرر منه كل الشعب السوداني. الآن تضرب التلفزيون, القصر الجمهوري, معارف, المستشفيات, البوابير, محل الوقود, كل شيء الآن يضرب بالطيران. فإما الشعب السوداني ده يعني يلتف بأسرع ما يمكن للتخلص من هؤلاء الإرهابيين المجرمين, وإما حينتظر طويلا حتى إنه يعني الدعم السريع لوحده يستطيع أن يحرر السودان من هؤلاء الإرهابيين, ودي ممكن تأخذ زمن طويل. ولكن تكسيرها أمام الشعب إذا إنه الشعب ده يتحرك في أي مكان لطرد هؤلاء الإرهابيين, أنا متأكد إنه في زمن قصير نخلص من هذا الكابوس ونحفظ الشعب السوداني ونحفظ الوطن ونحفظ مؤسساته. غير كذا حيظل الشعب السوداني يعني يأخذ زمن طويل, لأن الدعم السريع هو لوحده محتاج يعني شغل كثير حتى إنه يحرر المسألة رغم التقدم الكبير اللي قدمه الدعم السريع الآن.
راديو دبنجا, راديو دبنجا.
شهادات عن رحلة الهروب الصعبة من الخرطوم إلى القاهرة هربا من القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع. أحد المواطنين ليروي لنا رحلة الهروب الصعبة من الخرطوم وكيفية الوصول إلى القاهرة. مرحبا بك.
أنا طلعت من درمان بعد يعني ضرب شديد موجود في منطقة الحلفاية اللي هي مقاصات هذا بورسودان وحلفة كويس, فنجينا مضطرين إلى نمشي بالحلفة يعني عشان نطلع من البيوت. فمشينا لحلفة, ما وصلت أنا حلفة, وصلت في دنقلة. بعد ذلك من دنقلة طلعت ثاني يوم الصباح يعني ما وصلت بالليل, رجعت على بورسودان. وحاليا نحن في بورسودان لنا يمكن حوالي 10 يوم بنحاول إنه نحن نأخذ عشيرة, ما قادرين نأخذها ولا حتى خلينا نسلم جوازاتنا.
أيوة, بس السبب اللي خلاك تمشي من حلفة وتغير رأيك لبورسودان شنو؟
لأنه حلفة هي نفس الحكاية, في ناس يعني من معبدة الحرير طلعوا مشيوا على حلفة عشان يطلعوا. طبعا هناك في البيبر الساول رجال يعني فوق 50 واندر 16 دليل يخش يدخلوا وقفوا الشباب. ففي شباب يعني ما بدأ حلقة هو يوم 12 الكل يوم 12 يوم 6 5 للواقع ما دوم فهي ما بدأ يتأخر. يعني احنا قمنا نرجع تاني برسلان كانوا قالوا هي والله يعني ناس خفيفة, فلا غاية ما وصلنا وقدمنا ورقنا ودعينا قد ورقنا الناس حلفة ذاتهم في جزء كبير منهم بسودان. فبيقى برضو مدالة الوصلية هي واقفة, الوصل يتغير في مشكلة طاوعة, يسلموا من الناس كل يوم يسلموا 20 جواز وخلاص.
وكمية الناس قدر كم يعني؟
يعني هالشي اللي عرفناه من الناس السفارة ذاتها فيها حوالي 80,000 جواز يقولوا ل 10,000 هاي الشيء ده. أما الناس البرة يعني كنت أخذ لهم يعني معاك العائلة من الناس كثيرة يعني
كثيرة.
يعني مئات آلاف.
طبعا يعني ممكن تقولي مئات للألف ديال التحريف للهناية بس السفارة
إيه.
لكن في ناس بتشتغل وصلت كده تخفيف لهم هذه الكتار جدا جدا يعني الواحد ما بيقوم بيجي السفارة على أساس إنه يطلع له جواز طريقة واصلة يعني
إيه.
وفي النهاية كلهم مدخرين البواسطة كم بلينا يعني هي مفروض تطلع في خلال كانت بتطلع طوال السباق أقل حاجة ما يلتزم منك الجواز وين
أسباني
أي ولا زول الهناية لو كير زول أنا ضل عليك في خلال أربع يوم وزات ما قاعد يطلع عليك أنا صار فترة وقتية قالوا هو ده واسع الشغل
أيوة
لكن ما سلموا زول ما سلموا لهم عددية كان من بدري قبل ما رجعنا إحنا كرسيان مواطلة حاصلة من من القرار الموصية الآن أو الحكومة الموصية فينا ما يدخل الشباب عشان يقول الحياة سواء للسكيورتي أقوى إضافة للمعشية يعني حتى في نادي النوم العشيرة وسافروا بعض الطيران بسطن اللي عجتهم ويجد الإرواحي وفي ناس رجعهم وما عندهم فيزا يعني شكله معاوي ولا تشيك أمني بناء على الطريقة الأولى.
كيف الخدمات هناك في المنطقة؟ الأكل والمعيشة والسكن؟
والله يا أخي المنطقة غالية جدا جدا.
والسكن يعني بتسكنوا في مناطق يعني محلات لل
هي ناس ساكنين مع صاحبنا وفي نفس الوقت يعني شنو الناس اللي هو برضه هنا معانا بعدين يعني اليوم ب 50,000 العشرة أنت بتتكلم في 2,000 دولار يعني هو ذات مواطن سيء إلا الناس حول الناس كل الأزمات يعني حتى الخطوة وحتى الوساطة هنا غالية يعني الأول كان سعر التذكرة بتاعت مصر وفي نفس الوقت وصلت 350,000.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
استعد السلطان بيلبك والدينغ سلطان دينكانوك للحديث عن نازحي الخرطوم إلى منطقة أبيي. مرحبا بك.
عندنا مجموعة كثير جه وصلوا بيها مصر. والله اللي حدث يعني ما بقدر يكون أقل من 2,000 وكسر ما شاء 3,000 من الناس وغير اللاجئين في مجموعة من اللاجئين برضو ما أقل من 300 نفر ولا اللاجئين لاجئين إثيوبيين طبعا في منظمات بتاع UNHCR المسؤول عن اللاجئين قاعدين بسجلوا وبيعملوا في إجراءات بتاعهم لو في زول عنده رغبة يواصل رحلته ممكن عشان يعملوا إجراءات في اللجنة الاستقبال من الحكومة المزددون طبعا المنظمات بالأخص المنظمة UNHCR الوضع بتاع اللاجئين الوضيع بتاع شؤون اللاجئين وفينا الحجرة الدولية نحن المنظمات طبعا بسجلهم عشان يقدر يشوف الترتيبات بتاعهم العين بتم التسجيل بتاعهم عند المنظمات لكن كل واحد بمشي بينزل من الأسر بتاعهم يعني كل واحد بيذهب للأسر بتاعهم رغم اللي يعني الوضعية ما بتقدر تسع يعني الإنسان كان ساكن ولا جاي العايد طبعا لكن المنظمات يعودوا بيقول لهم لأنه لحقوا يوفروا لهم بعض الحاجات بتاعهم السكن والمواد الغذائية ممكن تكون يعني الترحيل بجوب من أنفسهم ما في أي منظمة ساعدتهم ولا شيء وإنت عارف الظروف بتاع الخرطوم يعني المعظم ما عندهم حاجات يجروا حتى بعض أحيانا يعني بتفعلوا الناس العربات على الأساس يقدر يشيل الزول وبعدها يجي يدفع له من هنا في من هذا المنطقة طبعا في ناس ضروا في ناس نزل الغازف بتاع الطيارة وفي ناس يعني في ناس سروا بطلقات طايشة وكله في المنطقة يعني موجود في أسرة كان كلها ما أقل من 5 أنفار يعني نزل فيهم الدانة دمرهم في أفراد بالأسرب بطلقات طايشة وكذا كذا يعني على الأقل ما بيكون أقل من كم وعشرة الإحصائية وصلت دي المنطقة هنا ما بتدل من كم وعشرة نفر سألتنا كنا بنشوف بأنه الراغبين بالعودة يرجعوا بدل ما يتجاذبوا الوضعية الموجودة هناك لأن طبعا الوضعية دي ما بيصير تكون مسؤولة عنه طبعا المنطقة فيه حرب يعني ممكن تجيك حاجة طايشة بدون ما يكون جامسك دي واحد حاجة تانية لحياتهم العيشية
صعبة، لأنه ما عندهم ناس مساكين، ما عندهم مروج، ما عندهم مواد زي يعني، حتى في أسر بتنادوا بأنه ما لاقي لهم موية يشربوها يعني قطع في الحياة. عشان كده كنا بنشوفه لو المنظمات تدخلوا الأساس يقدر يساعد المساكين ليلة، عشان يقدر الراغب بالعودة يرجع لمنطقته.
راديو دبنجا، راديو
دبنجا. ونختم من الخرطوم، ومعنا من هناك إحدى المواطنات لتكشف لنا مشاهد من المنطقة حول الصك العملة. مرحبا بك.
بينما كنت في مكان ممكن أقدر أنقل منه الأخبار، لحد ما الناس كانت قادرة تواصل في المنطقة ما حول الصك العملة، ولكن الوضع ساء جدا. أمس كان في ضرب بالدانات، وأي زول بيتوقع إنه لما تجي الدانة فوق من بيته إنه هي تقع في البيت. يعني نجونا يعني بقدرة غادر، وفي ناس في الحي وقعت دانة وكسرت البيت، والزولة دي هي أثيوبية يعني في وضع نفسي شديد، ما عارفة إنها تمشي وين. بالإضافة لإنه أصلا ما في إمداد كهربائي، ما في موية، يعني الروح بتاعت الناس المعنوية سيئة جدا، بيكون في حركة دؤوبة جدا بالموترات لجماعات الجنجويد، بيمروا في الحي، بيكونوا متمركزين برضو موجودين في داخل الأحياء. الأماكن حتى اللي كان فيها شبكات ضعيفة بيجينا ما بنقدر نمشي لأنه فيها تمركز. وزي ما أنا قلت لكم أمس، في الحي اللي هو قريب من صك العملة كان في أوضاع سيئة جدا، نساء بيضطروا يمشوا ويستحموا في داخل حمامات المدارس، لحد ما كان على الاتجاه القريب من السجانة الوضع أفضل. حاليا أصلا في حركة بتاعت مواصلات في المنطقة، الكويس إنه في حركة فالناس استفادت منها، إلا هي غالبية الناس الموجودين في الأريا دي ما بين السجانة وصك العملة أخلوا بيوتهم، لأنه يعني بيقول لك إنه نحنا ما قالوا لنا حرفيا نحنا مفترض نمشي، لكن واضح إنه في ضغط إنه الناس تخلي بيوتها. فده الوضع أسي حاليا في المنطقة دي. أنا نقلت لحتة تانية، وإن شاء الله حباشر أمدكم بتفاصيل حول ما يدور في الخرطوم والوضع بجد أسوأ بعد الهدنة، وأنا شاهد على ذلك.
لقاءنا يتجدد بكم غدا في مشوار جديد، حتى الملتقى لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
عوا مستمعات راديو دبنجا، أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف، وبعض منها أثناء القصف، وبعض منها بعد القصف.
وعلى الجميع العمل والتغيير بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية.
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش، لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
اثنين، اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
ثلاثة، أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
أربعة، نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
خمسة، قوم بإزالة أي أشياء تقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
ستة، لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو، حرفي إكس.
سبعة، أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
عشرة، ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11 أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهر شنو فيها.
2، المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3، ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5، ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامسا، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا، الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم،
مع تحيات راديو دبنجا، والسلامة للجميع.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وأقدم إليكم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 25 شهر 5 سنة 2023. الجيش والدعم السري يتبادلان الاتهامات بقرق الهدنة في يومها الثاني. الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة في أم درمان، والجيش يعلن إنها سقطت لخلل فني. الجيش يعلن صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينتي جنينة وذالنجي. الدعم السريع تتهم الجيش بشن هجوم على مواقعها في الخرطوم جوا وبرا وبالمدفعية الثقيلة. الجيش يتهم الدعم السريع بقصف سلاح الإشارة وقاعدة وادي سيدنا. نقابة الأطباء ارتفع عدد الضحايا وسط المدنيين منذ اندلاع الحرب إلى 865 قتيلا و 3634 حالة إصابة. مفوضية اللاجئين الأممية في دارفور تعرب عن قلقها إذا استمرار حصار زالنجي وتواصل أعمال النهب لجميع المرافق. هيئة مهامي دارفور تدعو لتمكين مواطني الجنينة من الدفاع عن أنفسهم وتوفير الخدمات الطبية. إطلاق نار كثيف الفاشر مساء الأربعاء واستمرار تردي الوضع الصحي وتجار يشتكون من ضعف حركة البيع. لجان مقاومة مدينة الخرطوم تؤكد عدم انهيازها لأي من طرفي الحرب وتطالب بإطلاق سراح أعضاء لجان المقاومة. وبعوث البرهان يشكر رئيس التشادي على قرار إغلاق الحدود وتكشف أن التزام ديبي بمنع دخول مسلحين من تشاد. الحركة الشعبية قيادة عقار تجدد تأكيدها بعدم المشاركة في الحرب وتكشف عن عدم وجود قواتها بالخرطوم. الرئيس الأريتري نحذر من تداعيات خطيرة للصراع المسلح في السودان وندعو لمبادرة إقليمية جادة. مصر تعلن دخول أكثر من 150 ألف شخص إلى أراضيها فرارا من الحرب في السودان. منظمة الهجرة الدولية نزوه أكثر من 1,000,000 شخص وتزايد الاحتياجات الإنسانية خلال 40 يوما من اندلاع الحرب. إجلاء 74 فلسطينيا من حاملي الجوازات السورية من بور السودان إلى سوريا. مبادرة مستشفى النو بأم درمان تعلن عمل المستشفى لمدة 24 ساعة وإجراء العمليات الجراحية وغسيل الكلى. لجنة بمجلس النواب المصري توافق على فرض رسوم مقادرة للمصريين والأجانب بقيمة 100 جنيه. الناظر تريك يشكل لجنة لمساندة القوات المسلحة ويدعو لتوحيد مكونات البجا. وعود من وزير المالية بتنفيذ قطة الري بمشروع دلتا طوكر الزراعي وتنفيذ طريق طوكر. الرئيس المصري يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الأوضاع في السودان وليبيا. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي وأدمتم بخير وعافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.